أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: لكنه اختار في غير واحد من كتبه الحكم بنجاسة الماء، وتبعه عليه الشهيدان وغيرهما. كان كلامنا في مسألة تعارض الاستصحاب السببي مع المسبب، ووصل الكلام بنا إلى الرأي الثاني في هذه المسألة، وأن شيئا من الاستصحابين السببي والمسببي لا يتقدم على الآخر، بل يجري كل منهما ويتعارضان ويتساقطان، فيرجع إلى أصل ثالث في المسألة. وقد اختار هذا الرأي جماعة من الأصحاب، وبين الشيخ الأعظم قدس سره هذا الرأي من خلال نقل كلماتهم، وبينا تطبيق هذا الرأي الأصولي، أعني الرأي الثاني، على كلمات الأعلام من الشيخ الطوسي والمحقق الحلي والعلامة في بعض كتبه، وأنه على الرغم من أن أحد الأصلين سببي والآخر مسببي، ولكنهم أجروا كلا الأصلين وأوقعوا التعارض بينهما، وحكموا بتساقطهما، وبالتالي رجعوا إلى أصل ثالث في كل مورد. وهذا ما بيناه في البحث السابق. بقي هنا استدراك استدركه الماتن قدس سره، ما يتعلق بشيء في كلام العلامة رحمه الله، وفي نفس المسألة التي ذكرها هو قدس سره في كتابه التحرير، أعني مسألة ما لو كان عندنا ماء قليل نعلم بطهارته، وقد وقع فيه صيد مرمي قد مات في هذا الماء، ولكن لا يعلم أن موت هذا الصيد هل استند إلى الرمي ليكون مذكا طاهرا، كي نستنتج بأن الماء القليل باق على طهارته، أم استند موته إلى أمر آخر ليكون ميتة ونجسا، كي نستنتج بأن الماء القليل الذي لاقى النجس الميتة قد تنجس أيضا. في نفس هذه المسألة العلامة قدس سره في بعض كتبه الأخرى غير التحرير قد حكم بنجاسة الماء القليل الملاقي للصيد المشكوك، وهذا منه قدس سره استناد وابتناء على الرأي الأول في المسألة، أعني تقدم الأصل السببي على المسبب. وهذا هو المختار عند المشهور ومنهم الشيخ الأعظم قدس سره. فإذا العلامة رحمه الله اختلفت كلماته في المسألة، فأراد الشيخ الأعظم قدس سره من باب الإنصاف أن يشير لنا إلى هذه النقطة أيضا. قال رحمه الله: لكنه بعد ما بين الشيخ رحمه الله أخيرا أن العلامة رحمه الله من جملة هؤلاء أصحاب الرأي الثاني، لكن في بعض كتبه نقيد، قال وحكي عن العلامة في بعض كتبه اللي هو كان تحرير الأحكام اللي كان من أصحاب الرأي الثاني، وبينا تطبيق الرأي الثاني الأصولي على المسألة اللي ذكره هو رحمه الله. الآن يستدرك الشيخ رحمه الله يقول ترى العلامة مو في جميع كتبه وفي جميع أقواله ماذا يرى بالرأي الثاني، لا، في بعض كتبه الأخرى يرى بالرأي الأول. قال لكنه ضمير جعل العلامة، لكن العلامة قدس سره اختار في غير واحد من كتبه الحكم بنجاسة الماء، يعني الماء القليل الملاقي لهذا الصيد المشكوك. ليش؟ لأنه استصحب الأصل باعتبار أنه أجرى الاستصحاب في جانب السبب، ولم يجري الاستصحاب في جانب المسبب. قال الحكم بنجاسة الماء، وتبعه على هذا الحكم الشهيدان، الشهيد الأول والشهيد الثاني وغيرهما. والشيخ الأعظم يقول وهذا هو المختار، هذا موافق لنا للرأي الأول، وهو المختار بناء على ما عرفت تحقيقه مفصلا، وأنه هذا فالشيء مختصر الآن يذكر، وأنه إذا ثبت بالأصل السببي اللي هو من الأصل السببي في مثال بحثنا الآن أصالة عدم التذكية، هذا هو الأصل السببي. إذا ثبت بأصالة عدم التذكية موت الصيد، أي بلا تذكية موت، يعني إذا ثبت كونه غير مذكى، وإن شئت فقل إذا ثبت بأصالة عدم التذكية كونه ميتة جرى عليه جميع أحكام وآثار الميتة اللي من جملتها شنو؟ التي من جملتها انفعال الماء القليل الملاقي لهذا الصيد عليكم السلام. لأن شكنا في بقاء طهارة الماء القليل الملاقي، شكنا في بقاء طهارته وعدم بقاء طهارته، مسبب عن منه؟ مسبب عن كونه مذكر أو غير مذكر. فإذا من السبب ومن المسبب؟ السبب كونه مذكر أو غير مذكر. المسبب ماذا؟ أن هذا الماء الملاقي القليل باقي على طهارته لو لا تنجس. فإحنا إذا أجرينا الأصل في السبب وقلنا الأصل عدم تذكية هذا الحيوان، الأصل كونه ميتة، فعند ذلك يترتب الآثار كلها بعد من جملتها شنو؟ أن هذا الماء القليل الملاقي راح ينفعل، راح يتنجس بنجاسة منه، بنجاسة الميتة. بعد ما نحتاج علما ومعه، أي ومع جريان الأصل في السبب، لا تصل النوبة علما إلى جريان الأصل المسبب، أعني استصحاب بقاء طهارة الماء الملاقي، وهو بعد تنجس انفعل. فإذا العلامة رحمه الله اضطربت واختلفت كلماته، ففي كتابه التحرير ارتأى الرأي الثاني في المسألة، جريان كلا الأصلين السبب والمسبب والتعارض بينهما والتساقط والرجوع إلى أصل ثالث. بينما في بعض كتبه الأخرى ارتأى الرأي الأول الذي عليه المشهور وهو المختار عند الشيخ الأعظم، من تقديم الأصل السببي على المسببي وعدم جريان كليهما في المورد أصلا. نعم، ربما قيل إن تحريم الصيد إن كان لعدم العلم بالتذكية فلا يوجب تنجيس الملاقي، وإن كان للحكم عليه شرعا بعدمها اتجه الحكم عليكم السلام بالتنجيس. ثم تعرض الشيخ الأعظم قدس سره إلى ما ذكره بعض الفقهاء في المسألة المذكورة نفسها، أعني عندنا ماء قليل نعلم بطهارته ووقع فيه صيد شككنا في أن موت الصيد هل هو مستند إلى الرمي ليكون مذكًا أم مستند إلى أمر آخر ليكون ميتة نجسا في المسألة المذكورة نفسها. ذكر بعض الفقهاء في هذه المسألة أنه استنادا إلى الروايات يكون أكل هذا الصيد المشكوك التذكية، يكون أكل هذا الصيد المشكوك التذكية محرما. ثم وقف هذا البعض عند هذا الحكم، يا حكم تحريم أكل الصيد المشكوك، ثم وقف هذا البعض عند هذا الحكم مبينا منشأه فأفاد. فرع ألف، أن تحريم أكل الصيد إن كان لمجرد الشك في التذكية وعدمها، أي لعدم العلم بالتذكية، وإن شئت فقل أن تحريم أكل الصيد إن كان حكما تعبديا ثابتا بالأخبار الخاصة فيما لم يعلم تذكيته فحينئذ لا يصلح هذا دليلا على تنجس الملاقي لا يصلح دليلا على تنجس الملاقي لهذا الصيد لما على أساس أن كل نجس في الشريعة المقدسة هو حرام ولكن لا عكس ليس كل محرم هو نجس حتى يتنجس الملاقي حتى يتنجس الملاقي لهذا النجس هذا فرع ألف فرع باء وإن كان تحريم الأكل من باب التمسك باستصحاب عدم التذكية نحن مو شكينا في هذا الصيد مو شكينا أن هذا موت يا ترى مستدل الرمي حتى يكون مذكى طاهر لو لا مستدل من إلى أمر آخر كالوقوع من شاهق حتى يكون شنو ميت غير مذكى فحن شكينا في التذكية وعدم التذكية فاستصحبنا عدم التذكية فتوصلنا للحرمة فرع باء وإن كان تحريم الأكل أكل الصيد من باب التمسك باستصحاب عدم التذكية بأن حكمنا على هذا الصيد بعدم تذكيته أولا ثم حكمنا عليه بالتحريم فحينئذ اتجه الحكم بتنجس الملاقي لهذا الصيد هكذا ذكر بعض الفقهاء في مسألة بحثنا في المسألة التي ذكرها العلامة رحمه الله فقال فهو ماذا جاي ينقح هذا البعض جاي ينقح حول هذا الحكم حكم تحريم أكل لحم الصيد المشكوك هذا التحريم يقول شنو منشأه إذا منشأ حكم تعبدي ثابت بالأخبار بعد هنا ما نقدر نحكم بما بتنجس الملاقي له ليش بينا على أساسه أنه كل نجس هو بلي حرام بس مو كل حرام هو نجس مو كل حرام نجس حتى شنو الملاقي إلى شنو هم راح يتنجس فرع باء وأنه لا إذا كان منشأ هذا الحكم بالتحريم التمسك باستصحاب عدم التذكية يعني حكمنا على هذا الصيد بعدم تذكيته بعدين حكمنا عليه بالحرمة بل اتجه الحكم بمن بتنجيس الملاقي له عقب الشيخ الأعظم قدس سره على هذا الكلام كلام بعض الفقهاء بما حاصله أن مرجع المقطع الأول من كلامه فمن هنا كن نلتفت إلى أن تعقيب الشيخ رحمه الله بس على المقطع الأول مو على المقطع الثاني على المقطع الأول فهو فبحث تعرض لبعض الفقهاء وهم هؤلاء يشيرون إلى أن هذا البعض هو المحقق الكركي رحمه الله في جامع المقاصد الشيخ رحمه الله المقطع الأول من كلامه يعقب عليه أن مرجع المقطع الأول من كلام هذا القائل هذا الباعث المن مرجع المقطع الأول إلى أن قضية حرمة أكل الصيد مع وجود الشك في تذكيته وعدم تذكيته، يعني يقول مع أنه المكلف عند الشك أنه هذا مذكى لو ما مذكى، وكان من وظيفته أن يجري الاستصحاب وما أجري الاستصحاب، مو المقطع الأول. النقطة الأول قلنا أن تحريم الأكل مو من باب استصحاب عدم التذكية، لا، من باب شنو؟ لأجل لمجرد الشك، لمجرد عدم العلم بالتذكية. بعبارة أخرى حكم تعبدي محض. فلذلك شو يقول الشيخ في مقام تعقيبه؟ أن مرجع المقطع الأول من كلامه إلى أن قضية حرمة أكل الصيد مع وجود الشك في تذكيته إلى أنه حكم تعبدي صرف مبني على أساس الروايات، وكأن مراد هذا البعض أن أصالة الحرمة في اللحوم أصل مستقل برأسه غير أصالة عدم التذكية. منشأ التحريم في فرع ألف في المقطع الأول ما كان استصحاب عدم التذكية، كان مجرد الحكم التعبدي اللي هو ثابت بمن؟ بالأخبار الخاصة. فلذلك الشيخ رحمه الله يقول مرجع المقطع الأول من كلامه يرجع إلى أن قضية حرمة أكل الصيد مع وجود الشك في تذكيته أنه مجرد حكم تعبدي صرف مبني على أساس الروايات، وكأن مراد هذا البعض أن أصالة الحرمة في اللحوم أصل مستقل برأسه غير أصالة عدم التذكية. نقطة رأس سطر. وهذا المطلب حسن. الشيخ يقول هذا المطلب إذا هيك هو مفكر هذا البعض هذا حسن. وهذا المطلب حسن لولا ابتلائه بإشكالين. الإشكال الأول أنه سوف يلزم عليكم السلام أن المترتب من آثار وأحكام الميتة وعدم كون الحيوان مذكا إنما هو خصوص حرمة الأكل فقط، أن المترتبة من أحكام وآثار الميتة خصوص حرمة أكل الصيد فقط، وأما غيرها غير حرمة الأكل من سائر آثار الميتة فلا يترتب شيء منها. وهذا اللازم مما لم يلتزم به أحد حتى هذا البعض. لأنه من يجول إلى هذا الصيد اللي مشكوك التذكية ويجي واحد يقول بأنه حرمة أكل لحم هذا الصيد، زين حرمة أكله معناته شنو؟ معناته أن هذا نجس الصيد، زين إذا كان نجس إذن شنو؟ إذن تنجس الصيد أيضا ترتب لو ما ترتب؟ إذا كان الصيد نجس الملاقي راح يتنجس لو ما يتنجس؟ هم راح يتنجس. وهلما تجرن في الآثار كلها راح المفروض كنا تترتب الآثار، آثار الميتة، آثار عدم المذكة، المفروض كلها تترتب. مو فقط حرمة الأكل يترتب، سائر الآثار لا يترتب. فهذا اللازم مما لا يلتزم به أحد. الإشكال الآخر أن المستفاد، أن المستفاد من قول المعصوم عليه السلام لا تأكلوا الوارد في الروايات، أن المستفاد من قوله عليه السلام لا تأكلوا الوارد في الروايات أن تحريم أكل الصيد ليس لمحض حكم تعبدي مولوي صرف، بل هو إرشاد، إرشاد إلى موضوع تلك الحرمة، أعني إرشاد إلى كون هذا المذبوح غير مذكى، إرشاد إلى كونه ميتة، وأن هذه ميتة فيحرم أكلها. يعني المعصوم عنده بعد نظر، مو أنه يقتصر النظر بس على التحريم، وأنه هو هذا فقط تحريم حكم تعبد الصرف، اشتغل بس على ضوءه، بعد لا تحكم بنجاسة الصيد ولا تحكم بنجاسة الملاقي وما لك علاقة بالآثار، بس هذا اللحم ما لا تأكله. هذا النظر ضيق، النظر الضيق ما يتناسب مع منه مع رؤية المعصوم أن يقول لا تأكلوا، أن يقول لا تأكلوا. شلون في قضية مباحث الصلاة لباس المصلي وكذا، من يقول مثلا لا تلبس كذا، ما يقولون هذا حكم مولوي تعبدي، وإنما شي يقولون حكم إرشادي جاي يرشدنا إلى شنو، اشتراط شيء مو، أو يرشدنا إلى مانعية شيء في الصلاة، يبين لنا قوانين، يبين لنا قواعد فقهية عامة. هنا من يقول لا تأكلوا جاي يرشدنا إرشاد إلى موضوع تلك الحرمة، وأنه شنو الموضوع، كون هذا المذبوح غير مذكى، كونه ميتة. زين إذا كونه ميتة وعندها، هنكمل، وعندها إذا صار من هذا الباب، أي من باب الإرشاد، فجميع آثار وأحكام الميتة شنو، فجميع آثار وأحكام الميتة مترتب على المستصحب. فإذا المطلب الذي أفاده البعض في المقطع الأول من كلامه حسن لولا ابتلائه، فإذا المطلب الذي أفاده البعض في المقطع الأول من كلامه حسن لولا ابتلائه بهذين الإشكالين. وعليه فما أفاده هذا البعض بالنتيجة، هكذا يصير رأي الشيخ، وبالنتيجة فهذا الذي أفاده هذا البعض لا يمكن المساعدة عليه. قال رحمه الله تعبدي. إيه هو هذا اللي هذا البعض الآن يجي يذكر، قررنا سأل المطلب، البعض يأتي يقول استنادا إلى الروايات أكل لحم هذا الصيد المشكوك راح يكون حرام، وإجا بعد ذلك وقف عند هذا الحكم، هو نفس هذا البعض اللي هو المحقق الكركي رحمه الله، بين المنشأ وبينا احنا ألف وباء، إن كان هذا تحريم الأكل لأجل الشك في التذكية وعدم التذكية، يعني إن كان حكم تعبدي ثابت بالأخبار، بعد هذا ما يصلح دليل على شنو، على الحكم بتنجس ملاقيه، فرع باء، وأنه إذا لا هذا الحكم بالتحريم من باب التمسك باستصحاب منه، باستصحاب عدم التذكية، يعني حكمنا على هذا الصيد بعدم تذكيته وبعدين حكمنا بأنه حرام. لا، اتجه الحكم بمن؟ بتنجس الملاقي له. هذا اللي هكذا بين البعض. الشيخ رحمه الله اجى عقب بس على المقطع الأول من كلامه، قال إذا يجعل هذا التحريم حكم تعبدي صرف مبني على أساس الروايات، هذا راح شنو؟ هذا المطلب هو حسن، يقول هذا حسن، ولكن مبتلى بإشكالين. فحيث أنه مبتلى بإشكال لم يرتضه الشيخ الأعظم. قال رحمه الله: نعم، ربما قيل إن تحريم أكل لحم الصيد فرع ألف إن كان لعدم العلم بالتذكية، يعني إن كان حكما تعبديا ثابتا بالأخبار الخاصة فلا يوجب تنجيس الملاقي. ليش؟ على أساس أن أي نجس هو حرام في الشريعة، ولكن وليس العكس، مو أي حرام لابد بالضرورة شنو يكون نجسا حتى الملاقي إلى شنو يتنجس. لذا قال فلا يوجب تنجيس الملاقي. فرع باء: وإن كان منه تحريم الصيد للحكم على الصيد شرعا بعدم التذكية، يعني من باب التمسك باستصحاب عدم التذكية، قال لا، اتجه الحكم بالتنجيس، أي بتنجيس الملاقي له. عقب الشيخ الأعظم، ومرجعه تعقيب الشيخ، وقلنا الشيخ عقب عليه من بس على المقطع الأول من كلام هذا البعض. قال: ومرجعه المقطع الأول من كلام هذا البعض، لمن مرجع المقطع الأول؟ إلى كون حرمة الصيد مع وجود الشك في التذكية كون الحرمة لمن؟ لأجل التعبد. ليش تعبدا؟ من جهة الأخبار المعللة لحرمة أكل الميتة، المعللة للحرمة بمن؟ بعدم العلم بالتذكية. فراح يصير يعني مرجع المقطع الأول من كلامه مرجعه إلى هذا، إلى أن قضية حرمة الصيد مع وجود الشك حكم تعبدي صرف مبني على أساس الروايات. زين، يقول الشيخ رحمه الله: وهذا المطلب حسن جيد، تعبدان نحكم بحرمة أكل الصيد، لكن مبتلى بإشكالين. قال: وهو حسن لو لم يبتلى بهذين الإشكالين. الإشكال الأول، قال: لو لم يترتب عليه من آثار وأحكام الميتة إلا حرمة الأكل، ولا أظن أحدا يلتزم بهذا اللازم. هذا الإشكال الأول اللي قررناه. الإشكال الثاني، قال: مع، أي مضافا إلى الأول، مع أن المستفادة من حرمة الأكل في الروايات عندما لا تأكلوا، شنو نستفيد من حرمة الأكل؟ كونها ميتة، إرشاد لا التحريم تعبدا. زين، إذا صار إرشاد إلى كونها ميتة، فبالتالي جميع آثار وأحكام الميتة سوف يترتب على المستصحاب، اللي من جملتها شنو؟ اللي من جملتها تنجس الملاقي، اللي من جملتها شنو؟ تنجس الملاقي لهذا الصيد. فما أفاده هذا البعض في المقطع الأول، وأنه لا يوجب الحكم بتنجيس الملاقي، لا يمكن المساعدة عليه. مو قال بالمقطع الأول من كلامه فلا يوجب تنجيس الملاقي؟ احنا الآن بالإشكال الثاني، الشيخ رحمه الله بين أنه جميع آثار الميتة راح يترتب، وحدة من آثار الميتة شنو؟ انفعال الملاقي لهذا الصيد. قال: ولذا، يذكر شاهد على هذا المطلب، ولذا استفيد بعض ما يعتبر في التذكية من قبيل التسمية. أنا عندنا من شروط التذكية في الذباحة التسمية، ذكروا اسم الله سبحانه وتعالى. الشيخ رحمه الله شو يقول؟ يقول استفيد بعض ما يعتبر في التذكية من نفس لا تأكله، من نفس التعبير بلا تأكله. الآن لاحظوا الآية المباركة في سورة الأنعام: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ذكر الفقهاء بأن المراد هو أن الذبح بدون تسمية ماذا يوجب؟ يوجب كون المذبوح ميتة، يوجب كونه أو يوجب كون المذبوح غير مذكى، كونه ميتة. وقوله تعالى لا تأكلوا إرشاد لذلك، إرشاد لذلك. يعني شنو؟ يعني استفدنا وفهمنا اشتراط التسمية، يعني اشتراط ذكر الله في الذباحة مين؟ من نفس قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر. زين الاشتراط من نعرفه؟ تعبد. الاشتراط مو حكم تعبدي، مو حكم تكليفي، حكم وضعي الاشتراط. فيعني شنو معناه؟ أن قوله لا تأكل إرشاد، إرشاد مو تعبد. ولذا يعني والشاهد على كون قوله لا تأكل إرشاد إلى الموضوع مو حكم تعبدي، صير استفيد بعض ما يشترط، بعض ما يشترط، والاشتراط خو ما يصير بتعبد، مو بعض ما يشترط في التذكية من يستفيد؟ من نفس النهي عن الأكل بدون بدونه، أي بدون ذلك البعض، يعني أي من نفس لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. فذكر الفقهاء أن المراد من قوله تعالى لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه أن الذبح بدون تسمية يوجب كون المذبوح ميتة، ولا تأكل إرشاد لذلك، هذا النهي عن الأكل إرشاد لذلك، مما يعني أن استفدنا اشتراط التسمية، اشتراط ذكر الله من نفس التعبير لا تأكلوا. ثم إن بعض من يرى التعارض بين الاستصحابين، الرأي الثالث في المسألة. ذكرنا سابقا أن في المسألة آراء ثلاثة. الرأي الثالث في المسألة الذين يرون بجريان كلا الاستصحابين السبب والمسبب، ويقولون بوقوع التعارض بينهما. لحد الآن اشتراك أكو بين الرأي الثالث والرأي الثاني، إسا من هاي ورا الفارزة راح شنو يبدأ الافتراق. ولكنهم ادعوا أن الجمع، دولات شان شي يقولون بعد التعارض تساقط، ثنتهم يتفلش، راحوا إلمن إلى أصل ثالث في المسألة. ذولا لا، ادعوا أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، فطالما كان الجمع بين الأصل السببي والمسبب ممكنا فلا يطرح أحدهما ويجرى الآخر، لذلك نجري كلا الأصلين ونوفق بينهما. وعلى هذا الأساس. ففي مثالنا المتقدم أعني الماء القليل الذي لاقى الصيد المشكوك. نفس هذا المثال المثل الأخير اللي ذكرها العلامة رحمه الله. ففي مثالنا المتقدم ذكروا بأننا نشك في تذكيته فنستصحب عدم التذكية، فنستصحب كونه ميتا، ونرتب آثار الميتة. ومن جانب آخر نشك في بقاء طهارة هذا الماء القليل الملاقي، فنستصحب بقاء طهارته. ذاك مستصحبوه، هذا مستصحبوه، فنستصحب بقاء طهارته ونحكم بمن؟ ونحكم بطهارة هذا الماء القليل وجواز شربه، وإن كان هذا الشك الثاني، أعني الشك في طهارة الماء، مسببا عن الشك الأول، إلا أن استصحابه يعني استصحاب بقاء طهارته يجري، ونحكم بطهارة وجواز شرب الماء القليل الملاقي. إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره ناقش في هذا الرأي وأخذه إلى مبحث تحليلي، وحاصل مناقشته أن الأصل السببي والمسبب لا يمكن الجمع والتوفيق بينهما، بل دائما وأبدا يتقدم السبب على المسبب. شلون شيخنا؟ بدليله أن نطرح تساؤلا، ما معنى استصحاب عدم التذكية؟ وانتم مو تقولون هم استصحاب عدم التذكية نجري، وهم استصحاب طهارة الماء نجري، يعني هم الأصل السببي تجرو وهم الأصل المسببي، ما معنى استصحاب عدم التذكية الذي هو أصل سببي؟ مو هيك؟ وما معنى استصحاب طهارة الماء الذي هو أصل مسببي؟ علام استفهام. خل نحلل. أنت تقول استصحاب عدم التذكية، شنو معنى؟ بعدين قلت لنا استصحاب طهارة الماء هم أجري، شنو معنى؟ هنا الآن في مقام التحليل الشيخ رحمه الله شوي يصير عنده تقديم وتأخير، يقدم معنى الأصل المسببي أول مرة، بعدين يذكر معنى الأصل السببي. فإن كان معنى الأصل المسببي أعني طهارة الماء القليل، إن كان معناه أي معنى الأصل المسببي أن خصوص جواز الشرب الذي هو أثر شرعي، أن خصوص هذا الأثر يترتب، فهذا بحث آخر ليس من محل كلامنا. احنا ما جاي نتباحث انه نشرب منه لو ما نقدر نشرب، احنا نريد نبين ماذا عندنا آثار، لأنه نريد ندخل بالصلاة، مو نريد نتوضأ، نريد نغتسل، عندنا ثوب نريد نلبسه بالصلاة، عندنا بدننا مثلا نتنجس نريد نصلي، كل آثار وضعية في الخارج نرتب. وأما إن كان معنى الأصل المسببي، الأصل المسببي شنو هو؟ طهارة الماء. وأما إن كان معنى الأصل المسببي ترتيب جميع الآثار الشرعية للطهارة على هذا الماء القليل، أعم من جواز الشرب ورفع الحدث، وضوء وغسل ورفع الخبث. فنقول إذا كان معنى الأصل المسبب هذا، أنت من تجي تقول يا أبا أنا أستصعب طهارة الماء، هو مو بس أنه أقدر أشرب من عنده، لا، تحكمون بطهارة هذا الماء وترفعون الحدث وترفعون الخبث. فنقول إنها هنا أيضا هناك أصلان سببي ومسببي. شلون؟ لأنه عندنا شك في بقاء طهارة الماء، فنستصحب طهارة الماء، وهذا أصل سببي فارزة. وعندنا شك في بقاء الحدث والخبث، وهذا الشك، يعني الشك في بقاء الحدث والخبث، مسبب عن الشك في بقاء طهارة الماء وعدمه. فصار سببي ومسببي لو ما صار زين. من صار سبب ومسببي ساشي يقول وين يروح الشيخ رحمه، وين راح ياخذه؟ وحينئذ فإذا صار البناء موشي، فإذا صار البناء على هذا الرأي الثالث، فإذا صار البناء على جريان كلا الأصلين والجمع بينهما، أنا وياكم ستموت تقولون كلا الأصلين ونسمع ونوفق بينهما، إيه مين يلا تعالوا. فإذا صار البناء على جريان كلا الأصلين والجمع بينهما، فإذن ها إذا من مالتكم جرت، مو لازم تجر هنا همينا، هي يصير خو بجملة تجيبون من جارة هنا تقول لا ما تجر، لا 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 أنا وياكم من جارة. فإذا لابد هنا أيضا من جريان كلا الأصلين والجمع بينهما، فنجري الأصل طهارة الماء فارزة، والأصل بقاء الحدث والخبث، فنستصحب طهارة الماء وفي نفس الوقت نستصحب بقاء الحدث وبقاء الخبث. وهذا كما ترى لولا مننا المكلف رأسا يقول تعال أيها الفقيه تقول لي استصحاب طهارة الماء، أي خود جيد الماء طاهر، كذا طاهر بعد هو مطهر، إذن رافع للحدث رافع للخبث، بس أنا من أجي أتوضأ تقول لي لا ترى الحدث مالك باقي، من أريد أغسل هذا الثوب النجس شو تقول لي؟ قل لا ترى الخبث باقي، هذا شلون؟ يموت مو تقولون المن جارة، مو تقولون أن كلا الأصلين يجرياني ونجمع بينهما، فإذا هنا لابد أيضا من جريان الأصلين، فنجري أصل طهارة الماء والأصل بقاء الحدث والخبث. ليش؟ إذ لا فرق بينهما، هذا الأصل السبب والمسبب اللي هنا، إذ لا فرق بينهما وبين طهارة الماء القليل والصيد المشكوك. مثالين، المثال السابق ماكو فرق بين هذا المثال وبين المثال السابق. في شنو؟ لا فرق بينهما في كون أحدهما مسببا عن الآخر. شلون هناك الشك في بقاء طهارة الماء مسبب عن منه؟ عن الشك في التذكية وعدم التذكية مو؟ هنا أيضا الشك في بقاء الحدث والقبض مسبب عن منه؟ مسبب عن الشك في بقاء طهارة الماء وعدمه. فسؤالنا لماذا في مثال الماء القليل والصيد المشكوك أجريتم الأصلين السببي والمسببي وجمعتم بينهما؟ اللي قررناه قبل شوي قلنا وعلى هذا الأساس في تقرير الرأي الثالث قالوا هم نستصحب عدم التذكية، ومن جانب آخر قالوا نستصحب شنو؟ بقاء طهارة الماء. فإذن لماذا في مثال الماء القليل والصيد المشكوك أجريتم الأصلين السببية والمسببي وجمعتم بينهما، بينما هنا أجريتم السببي فقط؟ ولا تقولوا بأن استصحاب بقاء الحدث والخبث أيضا يجري لاستلزام التنافي والتهافت، فهناك قلتم أن حرف من جر، بينما هنا لا تجر. لا وجه لصنعكم هذا. وهكذا الكلام في معنى الأصل السببي. انتبه الآن هذا المقدار. قال رحمه الله الرأي الثالث: ثم أن بعض من يرى التعارض بين الاستصحابين في المقام صرح بالجمع بينهما، بين هذين الاستصحابين، فحكم في مسألة الصيد المشكوك، هم حكم بكونه ميتة، وهم حكم بكون الماء القليل الملاقي إلى طاهرا. ويرد عليه الشيخ الأعظم، أورد على هذا الرأي بأنه لا وجه للجمع. احنا قررنا في جانب وبقى التقرير في الجانب الآخر، والوقت أيضا لا يسمح لعله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.